بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وطبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: عبد الرحمن بن يحيى بن خاقان أبو علي سأل إمامنا عن أشياء منها، قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن ابن الثلجي فقال: مبتدع صاحب هوى. قال: وسألت عن يعقوب بن شيبة.
مبتدع صاحب هوى ابن الثلجي فقال: مبتدع صاحب هوى. مبتدع صاحب هوى، فهذا اللفظ يعد من أحمد رحمة الله عليه سبا للعلماء وسبا لكذا وكذا، أبدا. فموجود عندنا علم الجرح والتعديل، وموجود عندنا الحكم على هؤلاء المعينين بما يستحقون، فالمبتدع يقال فيه مبتدع. أما البدعة التي تحصل في هذا العصر وتشرق نفوس كثير من للأسف الشديد المميعة أن يقال فلان مبتدع أو فلان صاحب هوى، ويقول علينا أن نبين الأعمال لا الأعيان، وأن الكلام في الأعيان هذا لا ينبغي ويحدث فتنة في الأمة وغير ذلك، حتى لو قالوا بضوابط هم قصدون في النهاية منع ذلك، وإلا الضوابط موجودة، ولا حل لأحد أن يتكلم في أحد من الأعيان إلا بضابط العلم والورع، العلم والورع، أن يتقي الله سبحانه وتعالى في كلامه ولا تجاوز موضع الحاجة، والأمر الثاني يتكلم بعلم. لكن متى نعرف المبتدع من السني؟ متى نعرف الضال من المهتدي؟ متى نعرف المستقيم من المنحرف؟ متى نعرف من يطلب على دين العلم ومن لا يطلب؟ إذا كان السلف يقولون إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، هل يتسنى لنا ذلك إلى بمعرفة السنة والمبتدع؟ وإذا كان السلف قد قعدوا هذه القاعدة، كانوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، نص صريحه، سموا لنا رجالكم، وهؤلاء يقعدون قاعدة لا تسموا لنا رجالكم. فأحمد يقول مبتدع صاحبه، ليه؟ لأنه على هوى وعلى بدع، فلهذا يقول مبتدع صاحب هوى. نعم.
قال:
وكل مبتدع صاحب هوى، كل مبتدع صاحب هوى. نعم.
قال: وسألته عن يعقوب بن شيبة فقال: مبتدع صاحب هوى. وسألته عن سوار بن عبد الله القاضي فقال: ما بلغني عنه إلا خيرا. وسألته عن يحيى بن أكثم فقال: ما عرفناه ببدعة. وقال:
سبحان الله، ميزان، هذا مبتدع صاحب هوى، وهذا ما بلغنا عنه إلا الخير، وهذا ما عرفناه ببدعة. انتبه، سبحان الله، ثلاثة أقسام: قسم جزم بحكمه مبتدع صاحب هوى، وهو من اتضحت بدعته. قسم آخر قال: ما نعلم عنه إلا خير، بلغنا عنه الخير وما بلغنا سواه. ما بلغنا عنه الخير، هذا تزكية. طيب لو أن هذا الرجل عنده أشياء أخرى لا يتحملها الإمام، الإمام يقول: لم يبلغنا عن فلان إلا الخير. طيب قد يكون عنده بدع وقد يكون عنده شر، لكن ما يعلمها. وعليه فإن حكم أي عالم من العلماء معروض على النقد، إما أن يقبل وإما ألا يقبل، هذه تزكية. لكن هل تزكية بكل ما كان عليه؟ لا، يقول: ما أعلم عنه الخير ولا بلغني عنه إلا خير. فلا يأتي واحد يقول: الإمام أحمد قال في فلان ما أعلم عنه إلا خير، وأنا أعلم عنه صاحب بدعة، فيأتي واحد يقول: لا، أنت تخالف أحمد في الحكم. لا، هو ما خالف، الذي يقول في مثل هذا الرجل عنده بدعة ويسميها، ما خالف قول العالم ما لا أعلم عنه إلا خيرا. فالمزكي، المزكي زكى بمقتضى ما يعلم. طيب، والمنتقد والمبدع عنده زيادة علم، فإن وافقت زيادة العلم العلم وجب قبوله، ولا يجوز أن تعارضه بتزكية عالم. فرضنا أن أحمد رحمه الله قال فلان صاحب سنة، طيب، واطلع غير أحمد على ما يبدع به، فماذا نقول؟ نقبل قلم هذا حتى ولو كان أقل من أحمد. ولهذا قالوا: لو عرف أحمد ما عرفنا لقال مثل ما إيه؟ لقال مثل ما قلنا. فليس أحمد نبيا كل ما يقوله يكون هو الحق معروض. أي عالم من العلماء يعرض كلامه عن هذا. ولهذا لما تيك واحد اليوم مثلا يقول لك سيد قطب يا أخي أثنى عليه بعض العلماء. أنا أستمع أمس إلى مقطع ينشرونه الآن لإحياء سيد قطب أيضا وجبر ما عنده، مقطع منتشر للشيخ عبد الرحمن البراك. المقطع هذا السائل بيقول له يا شيخ بعض الشباب بيتكلم وبعض الناس بيتكلم في سيد قطب وكذا ويطعن فيه وإلى آخره، فما قولك في هذا؟ فالشيخ الحقيقة حمل حملة على من يطعن في سيد قطب وقال لا ينبغي ولا ينبغي، وهذا الرجل سيكون خصمهم يعني يوم القيامة، ولا ينبغي الانشغال بهذا، وينبغي أن يعتني الطالب بالعلم وغير ذلك. فالأخ بيقول لي هذا لأنه نقل هذا الكلام أو جاء له بهذا المقطع قطبي، ويقول هذا الشيخ عبد الرحمن البراك ماذا تقول فيه؟ ماذا تقول فيه؟ نقول الشيخ عبد الرحمن البراك تكلم هنا بموجب ما يعرف عن سيد قطب، لا يعلم عن سيد قطب ماذا بدعا، فلهذا قال في الجملة الرجل لا نتكلم فيه ولا نطعن فيه وإلى آخره بموجب معلم. لكن هل السائل سأل وقال يا شيخ بالنسبة لسيد قطب ورد عنه أنه طعن في الأنبياء في نبي الله موسى فقال كذا، وأنه طعن في الصحابة فقال في معاوية كذا، وقال في أبي سفيان كذا، وقال في عمرو بن العاص كذا، وقال في عثمان بن عفان كذا، وقال في الاشتراكية كذا، وقال في نظام الرق في الإسلام كذا، وقال في الإسلام نفسه أنه مزيج من الشيوعية وكذا كذا 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 كذا. فهل يا شيخ من يحذر من سيد قطب ينكر عليه؟ ده السائل الأمين، السائل الأمين يقول هذا. لكن بعض السائلين له غرض في سؤاله أن يستخرج جوابا من الشيخ، لو خرج من الشيخ جوابه لا يرضيه لن ينشره. يعني لو افترضنا الشيخ براك قال لهذا السائل نعم هذا منحرف والذين يتكلمون فيه يتكلمون بحق وينبغي نحترم هذا الرجل، ها أترون يا أخوان أن هذا المقطع سينتشر؟ أبدا. واعلموا أنه كم من أجوبة يكتمها المغرضون لأنها لم تأتي على هواه، إنما متى ينتشر مثل هذا؟ الجواب الذي يأتي على الهوى فينشر ذلك. فأولا الشيخ عبد الرحمن البراك حكم بنحو ما سمع كما حكم غير الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. يوما ما قال الرجل يعني ما بدع ولا حضر منه، ويوما ما سئل عن بعض مقولات سيد قطب فقال هذا ما يقوله إلا يهودي ولا يقوله ما أدري أو زنديق أو شيء، يعني اشتد أكثر من غير لما عرض عليه بعض المقالات. يوما ما الشيخ عبد العزيز قال شفع لسيد قطب، ويوما ما الشيخ عبد العزيز قال في موضع واحد من مواضع سيد قطب هذه ردة المستقل. فالذي يريد أن يستشهد عالم يسأل السؤال بكامل الأمانة ثم ينظر جواب العالم وعليه، فجواب العالم لا يستفاد منه شيء في حكم هذا الرجل. ليه؟ لأن من طعن في سيد قطب بناء على أمور تعفيره معه زيادة علم. لو كان البراك أحمد بن حنبل لقدمنا قول من يطعن في سيد قطب على تزكية أحمد بن حنبل المجمل. واضح يا إخواني؟ يبقى إذن هذا ليس في حجة، لا تعارض حقا بقول فلان الشيخ فلان أثنى الشيخ علان أثنى، زي ما بيأتون مثلا بسناء من العلم على الشيخ بكر أبو زيد. أنا أقول لك أنا ما في عالم إلا كان يسأل عن بكر أبو زيد، وفي عالم طعن في بكر أبو زيد؟ لكن كل هذا قبل ما يتورط بكر أبو زيد. لما تورط بكر أبو زيد رد العلماء عليه. طيب تأتي بتزكيات قديمة، هات تزكية بقى لعبد الرحمن بن مجم زكاه صحابة، زكاه عمر يوما ما قتل علي هذا، إيه الإشكالية؟ واتل عليه النبأ الذي آتيناه آيتين، لكن بعد ذلك فانسلخ منه. واحد له حكم الإسلام ثم ارتد، نبني حكم على السابق ولا الحالي؟ واحد كان على السنة ثم رجع عنه، كثير من الناس. المأربي كان في مجالس ابن الشيخ ربيع، كان الشيخ ربيع يثنى على أبي حسن المأربي بالذكاء والعقل وأنه من الحلب شرحه، ثم بعد ذلك ظهر من هؤلاء ما اقتضى انتقاده فانتقدوا. كونك على السنة ليس عصمة لك، لكن كونك على السنة إلى أن تموت الحمد لله، فالحي لا تؤمن عليه فتنة. لكن أنت على السنة اليوم ومن دعاة السنة اليوم، وغدا استوجبت ما تودع به يقال أثم عليك فلان وعلان أيام أن كنت على السنة، أثنوا على حال كنت بيع سنة أو أثنوا على حال ما يعرفون عنك بدعة ثم تحول حالك. تبقى التزكية القديمة عاصمة؟ لا، تزكية الله للصحابة عاصمة، تزكية النبي للصحابة عاصمة. الصحابة كلهم عدول، الصحابة ليس فيهم مبتدع، المبصرون بالجنة لا تتبدل أحكامهم، لأن هذا حكم الله الذي يعلم السر وأخفى، وحكم رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى. أما من عدا الصحابة، حتى لو أن أحمد بن حنبل وابن معين وشعبة والشعبي وكل هؤلاء أثنوا على الرجل ثم اقترف هذا الرجل ما يستوجب ذمه لوجب ذمه، وهل في هذا خلاف؟ أبدا ما في خلاف هذا. كما قال عمر لقد كنا نأخذ بالوحي على عهد رسول الله، كان الوحي ينزل فلان وعلان، أما الآن وقد انقطع الوحي فمن أظهرنا خيرا عملناه به، ومن أظهرنا سوى ذلك عملناه به. احنا هنسوي بين القرضاوي وربيع مهدي؟ أبدا. هنسوي بين الألباني وبين حسن بنا؟ مستحيل. هنسوي بين سيد قطب وبين حمد فقي؟ ده الظاهر عند الله، يتولى الله عز وجل السرائر. ولهذا الله قال في يوم القيامة يوم تبلى السرائر، تبلى السرائر، وقد يتوب العبد قبل موت توبة لا يعلمها عنه أحد، والله يعلمها سبحانه وتعالى. لهذا حينما يقال هذا مبتدع أو ضال أو آخره حكم عليه في الدنيا، أما عند الله عز وجل يتولى عبادة، يتولى عبادة. فبكر أبو زيد أثنى عليه العلماء ما في مشكلة، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ثم وقع في عمل كله شر لما أقام وزنا لرأس البدع في هذا العصر، رأس البدع في هذا العصر. ما حكما أثنى على الجامع بن صفوان مع العلم بحاله؟ لم يكن حاله خفيا عليه حتى نقول نجعله زي عبد العزيز الشيخ أو نجعله زي الشيخ ابن باز قديما أو آخره. ليه؟ لأنه بين يدي هذا لما وقعت ضلالات القد بين يدي ابن باز حكم بما يستحق، بين يدي ابن عثيمين حكم بما يستحق، بين يدي الألباني حكم بما يستحق، بين يدي بكر أبو زيد حكم بما لا يستحقوه بل رفعوه فوق قدره. يبقى تختلف المناطات ولا يا أخوان؟ انتبهوا يا أخواني، ضوابط علمية بارك الله فيكم، ضوابط علمية مهمة جدا. لكن تأتي بثناء، طب ما هو طلاب الحلبة يأتون بالثناء القديم، وطلاب المأربة يأتون بالثناء القديم، وإلى اليوم نفس المأربة يقول كده، ربيع بن هادي كان يقول عني كيت وكيت وكيت وكيت، والآن يقول كذا. صحيح ما كان يقول كيت لأن ما كان يظهر منك إلا الخير، أو كنت في مرحلة النصيحة فلما تبين انحرافك حكم. ثم حتى لو ربيع بن هادي حكم لك بسن وموجود لك ما يحكم عليك بالبدعة، يحكم عليك بالبدعة. واضح يا إخواني؟ فرجل قال ما نعلم عنه إلا خيرا، ورجل قال في أحمد مبتدع ضال، ورجل قال ما نعلم عنه بدعة. ما أعرف ما بدعة يعني إيه بقى؟ ما أعرف ما بدعة تبرئة لكن ليس التزكية. طب ما نعلم عنه إلا خيرا تزكية مقيدة بحيث ما نعلم. طب مبتدع ضال ذم. يبقى ثلاثة أقسام هنا، واحد مبتدع صاحب هوى، طب اثنين ما بلغني عنه إلا الخير، طب قد يكون في شر عنده لكن هذا الذي بلغني، يبقى تزكية فيما بلغ لكن ليست مطلقة. طب الثالث ها ما عرفناه ببدعة يبقى سني، لا ما عرفناه ببدعة يبقى سالم منها. أما أنه سني هذا يحتاج إلى إضافة. اي واحد ماشي في الشرع الان ما عرفنا ببدعه، طب عرفنا بسنه، ده تحتاج علم زائد بقى، لابد يكون عندي علم زائد بالسنه. وضع يا اخواني بارك الله فيكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى
مثل ما قال الرجل ما نعرف عنه بدعه، قال هل هو على السنه؟ قال متى كان الناس يسالون عن ذلك؟ قال ومتى كان الناس يشتمون ابو بكر وعمر. يبقى لما قال السائل، لما قال القائل ما عرفناه يعني ببدعة، قال هل هو على السنة؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى وقال أبو مزاحم الخاقاني سمعت عمي عبد الرحمن بن يحيى ابن خاقان يقول سألت أحمد
خاقان.
بن حنبل خاقان يقول سألت أحمد بن حنبل أيما أحب إليك جامع سفيان أو موطأ مالك، قال لا ذا ولا ذا عليك بالأثر.
طيب كيف هذا نفهمه؟ سألت أحمد بن حنبل أيما أحب إليك جامع سفيان أو موطأ مالك، وموطأ مالك الذي قيل فيه أصح كتاب تحت أديم السماء كما قال الشافعي يعني في وقتها. فكيف نفى ماذا؟ قال لا ذا ولا ذا عليك بالأظهر.
يقصد
يعني
هو شيخنا لعله يقصد أن ما ذكر من اجتهاد سفيان في الأثار وما جهل من اجتهاد مالك في الأثار هذا لا يعتمد، ولكن يعتمد بالأثر الذي ذكره مالك والذي ذكره سفيان.
يعني يكون انتقاده لهذا ولا ذاك على اعتبار أنهما وضع شيئا من الفقه لهما، وإنما عليك بالأثار يعني بالأثار فقط الخالصة من اجتهاد هذا واجتهاد ذاك. هذا هو، هذا هو أنه عليك بالأثار بمعنى أن الأثار الحجة فيها والعصمة فيها. أما مالك فيأخذ من قوله ويرد، وأما سفيان فيأخذ من قوله ورد. أما الأثار المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي إيه؟ فهي الحجة. ولهذا لا يؤخذ من هذا الطعن في الموطأ أو الطعن في جامع سفيان. لا، موطأ الأمة تلقته بالثناء عليه ومن أصح الكتب، وكان قبل البخاري ومسلم يقول ما عرفت كتابا تحريم السماء أصح من موطأ مالك، هذا قاله الإمام الشافعي رحمة الله عليه. فيبقى إذن هنا نقول مقصود أحمد مقصود خاص، وليس أنه يضرب على كتاب الموطأ وهو من الدواوين المعتمدة المعتبرة ومن الأصول ومن الأصول كتب الأصول يعني عند المعتنين بهذا الشأن وهذا الفن. نعم.
قال أبو مزاحم: وكان عمي عبد الرحمن قد رزق من الولد لصلبه 106.
الله أكبر، 106 من صلبه لصلبه. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. بسم الله والصلاة